الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذه هي الحلقة 22 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنا في البداية لأننا سوف نتعلم السيرة من خلال أرقام، إذا حفظنا هذه الأرقام فلن ننسى السيرة أبدا. قلنا السيرة تنقسم إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى وهي قبل البعثة، المرحلة الثانية وهي من البعثة إلى الهجرة، المرحلة الثالثة من الهجرة إلى الوفاة. يبقى السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تمر ب3 مراحل: المرحلة الأولى من المولد إلى البعثة، إلى بداية بعثته صلى الله عليه وسلم، المرحلة الثانية من بعثته من نزول جبريل إلى هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، المرحلة الثالثة من هجرته من مكة إلى أن توفاه ربنا تبارك وتعالى. ولكلها مرحلة من هذه المراحل أرقام. انتهينا من المرحلة الأولى وهي أرقامها 0، أرقامها 0, 4, 6, 8, 12, 15, 20, 25, 35, 40، وهي أهم الأحداث التي مرت في عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن. يعني 0 هو ما قبل البعثة وقبائل العرب وأنواعها والحالة السياسية والحالة الاجتماعية والحالة الدينية، تمام، وبعدين مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ده كله في 0. بعدين 2 عودته من عند حليمة السعدية، 4 حادثة شق الصدر وعودته أيضا من حليمة السعدية من السعدية للمرة الثانية إلى أمه، و6 وفاة أمه صلى الله عليه وسلم، و8 وانتقال إلى جد أبي طالب، و8 إلى جد عبد المطلب، و8 وفاة جد عبد المطلب وانتقاله إلى عمه أبي طالب، و12 قصة بحيرة الراهب وسفره مع عمه إلى الشام، و15 قيل 15 وقيل 20 قصة حرب الفجار التي شارك فيها صلى الله عليه وسلم، و25 تجارته بأموال خديجة وزواجه بخديجة رضي الله عنها بعد رحلته الثانية إلى الشام في التجارة، و35 قصة بناء الكعبة، و40 بقى تحنثه في غار حراء ونزول الوحي عليه. هذا كله في المرحلة الأولى التي انتهينا منها في الحلقة الماضية، واليوم موعدنا مع المرحلة الثانية والجزء الثاني من السيرة النبوية أو من هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحلة تبدأ معنا برقم 1، تبدأ معنا برقم 1، وهو يعني من بداية بعثته صلى الله عليه وسلم. فهذه رقمناها من بداية البعثة إلى الهجرة التي جلس فيها 13 عاما قبل الهجرة، من البعثة إلى الهجرة، رقم 1 و3 و5 و6 و7 و10 و11 و12 و13. يبقى هذه المرحلة سوف نتحدث عنها تحت هذه الأرقام: رقم 1 و3 و5 و6 واحد وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وعشرة وإحداشر واثناشر وثلاثاشر، هذا قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بعد البعثة إلى قبل الهجرة، أقصد قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم تبدأ المرحلة الأخيرة معنا وهي من الهجرة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذه مرحلة تبدأ من 1 ل 11. والذي يقرأ في كتاب الرحيق المختوم في السيرة النبوية، ببحث في السيرة النبوية للمبارك فوري، هذا الكتاب يتحدث فيه رحمه الله عن السيرة تحت هذه الأرقام. إذن هذه الأرقام أخذناها من هذا الكتاب، وهي أهم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. نبدأ اليوم مع الرقم 1، نبدأ اليوم مع الرقم 1، والرقم 1 تبدأ فيه الدعوة إلى الله تعالى، وهي ما سميت بالدعوة السرية، ما سميت إيه؟ بالدعوة إيه؟ السرية. وهذه الدعوة 3 سنوات، من 1 ل 3، عشان كده احنا قلنا 1 3، هذه الدعوة عمرها 3 سنوات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد أن نزل عليه الوحي جبريل وعمره ببدء الدعوة عند قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، فبدأ صلى الله عليه وسلم من رقم 1، بدأ صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من رقم 1 في هذه اللي هي قبل البعثة، قلنا اللي هي رقم 1 اللي هي الدعوة السرية. فبدأ صلى الله عليه وسلم يدعو بأن الأمر الإلهي أتاه بالدعوة فقال قم فأنذر. معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، وكان بها سدنة الكعبة، والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، جميع الجزيرة العربية كانت تحج إلى مكة، تمام؟ لأن مكة هي بها الكعبة، بيت الله. فلذلك كانت قريش يعني تعتبر مكة هي المركز الرئيسي لديانات العرب فين؟ في الجاهلية، تمام؟ فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا وشدة عما لو كان بعيدا. إذن لما تبدأ الدعوة بالمركز الرئيسي لا شك أن ده حيبقى فيها شدة، شيء من إيه؟ من المعاناة، بخلاف لو بدأت في الأطراف، تمام؟ لكن أنت تبدأ في تهدم في تضرب في المقر الرئيسي، في العنصر الرئيسي، في العمود الأساسي لبناء دين العرب، فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث، تمام؟ كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرا لئلا يفاجأ أهل مكة بما يهيجهم. إذن لأن مكة هي المركز الرئيسي للديانات، كان من الحكمة أن الدعوة تبدأ إيه؟ ها؟ سر. أنت عندما تبدأ بالدعوة في مكة، تمام؟ في المركز الرئيسي ما ينفعش تهاجم القوم مرة واحدة وتهيج القوم مرة واحدة، يبقى لابد من الدعوة إيه؟ السرية. الرعيل الأول، وكان من الطبيعي برضو من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على إيه؟ على إيه؟ على ألصق الناس به وآل بيته. لا دايما الواحد يبدأ الخير يبدأ به، أي خير بتبدأ فيه بمين؟ بأهلك. أول ما ربنا بيوسع عليك مثلا في المال أو في أي شيء بتبدأ به ببيتك، بمراتك، بأولادك، بنفسك، بتبدأ تغدق على أحب الناس إلى قلبك من أهلك وعجيرتك وجيرانك وأصدقائك، تمام؟ وما فيش خير أعظم من هذا الخير، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فبالطبع الإنسان يبدأ بألصق الناس إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بألصق الناس إليه وهي كما سوف نرى زوجته. فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الله الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح. فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدقه خبره جمع عرف في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين أو بالرعيل الأول. طبيعي أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمن هو ألصق الناس إليه وبمن يرى فيه حب الخير، ودي فايدة تربوية مهمة جدا لكل الدعاء، أن تبدأ في الدعوة إلى الله بمن تراه محبا للخير. تمام؟ أنت عندك الآن القرية، عندي قرية، عايز أبدأ في قريتي الدعوة إلى الله، تمام؟ هبدأ بمن؟ أول شيء شوف، يعني أنا عارف أنا ملازم شباب القرية وجالس في القرية بقالي عمر ومولود في القرية، أرى في وجوه الناس وعارف أن في بعض الناس من أهل القرية دي المحبين للخير، وبعضهم دول شرار الخلق. لا تبدأ الدعوة بمين؟ شرار الخلق. ابدأ أولا بمن تراه من الشباب طيبا محب للخير، تمام؟ وكمان يحبك، دي لها عامل مهم جدا، لابد للمدعو أن يحب الداعية، فإذا أحبه قبل منه كل شيء. فإنت أكيد لك أصدقاء يحبونك، ولك أصدقاء يغارون منك ويحسدونك، وهم أصدقاء يحبونك هم يغارون منك. هذا الذي يغار منك ويحسدك ويحقدك خليه مرحلة تانية، لا يكون مرحلة أولى. يبقى ابدأ بألصق الناس إليك، وأحب الناس اللي بيحبوك، بيحبوك فعلا حب صادق، تمام؟ عشرة عمر ابدأ بهم وادعوهم إلى السنة والتزام، وترى فيهم خيرا. فأحيانا كثير من الناس يصطدم مع الناس في بداية دعوته، لماذا؟ لأنه يبدأ بأناس، هؤلاء الناس الأناس لن يستجيبوا له. يعني أنا لو عايش في عيلة مثلا، هذه العائلة كلهم تجار مخدرات، وأنا أريد صلاح هذه العائلة، أنا طبعا حفظهم وعرفهم، أبدأ بمن هو أقربهم للخير ومحب للخير. ممكن ربما هو شغال في تجارة المخدرات لحب الدنيا لغيره، يستطيع أن أنفض عنه، أبدأ به رويدا رويدا. ولا تيأس من دعوة إنسان قط كما قلنا. فدي درس عمل. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمين؟ بأول حاجة تبدأ بألصق الناس إليك وهي زوجتك، ثم تبدأ بمين؟ بأحب الناس إليك من أصدقائك وجيرانك وأهلك. وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي، وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان صبيا يعيش في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش في كفالة علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب كان أفقر أبناء عبد المطلب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من رد الجميل لعمه علي، تمام؟ لما تزوج خديجة وربنا وسع عليه، ضم إليه علي، خد علي عنده، تمام؟ يكفله ينفق عليه أكله وشربه، رد لجميله للجميل لعمه، ده قبل البعثة. فكان علي غلام، تمام؟ فعرض علي الإسلام فأسلم، وكان زيد بن حارثة هذا كان يعني سيد في قومه، سيد في قومه. فما الذي حدث؟ كان في غزوة من الغزوات المهم أسر فبيع عبدا، فأخذ أبوه وعمه يتتبعانه حتى وصلوا إليه في مكة. فكان الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذو أخلاق كريمة قبل الإسلام، قبل البعثة كان صادق الأمين رحيم، هذه الصفات التي جبل عليه صلى الله عليه وسلم. فكان يحسن إلى زيد بن حارثة، لا يعامله معاملة السيد بل يعامله معاملة الولد، فكان يحسن عليه إحسان غير عادي. فلما جاء أبوه وأمه، أبوه وعمه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع، بين الذهاب مع أبيه وأمه وعمه وبين البقاء معه. فقالوا احنا نريد ولدنا، قال لا حرج انا اخيره، تمام. فخيره، فاختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل بعثة النبي، لحسن خلقه وجميل اخلاقه صلى الله عليه وسلم. فتحجب، يا ولدي تختار الرق على الحرية، فانا انا ابوك وانا. قال هذا يعاملني افضل من معاملتك لي. فبعد ذلك، بعد هذا الاختيار، اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، واصبح ينادى زيد بن محمد قبل ان يجيء الاسلام ويحرم التبني، ادعوهم لابائهم. فاصبح ينادى زيد بن محمد، فعرض عليه الاسلام فاسلم. لما لا، وهو قد اختاره على ايه؟ على ايه؟ على ابيه وعمه. ليه؟ لحسن أخلاقه. فعندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم برسالة بالطبع سوف يؤمن برسالة. ثم بدأ يعرض الإسلام على أقرب أصدقائه إليه. إحنا ما فيش واحد فينا إلا ولو صديق يحبه وقريب إليه، ما فيش. يعني أنت لك آلاف الأصدقاء، لك، لكن لك صديق واحد أو اثنين من هؤلاء الآلاف من أقرب الناس إليك. في الدنيا الإنسان لا يعيش وحده، لابد أن يختلط بالمجتمع. فأبو بكر الصديق كان من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألصق الناس به، وكان بينهم إيه؟ يعني فترة زمنية بسيطة. كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وعمر أبو بكر الصديق 37 سنة، يعني قرابة العامين والنصف فقط لا غير، 37 سنة ونصف. نعم، لا عمر أصغر، عمر كان 27 سنة لما أسلم. جايز لا نستعجل. فكان أبو بكر عمره 37 سنة ونصف، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره كان 40 سنة، فكان قريب منه ولصيق ألصق به. فعرض عليه الإسلام، وفي إسلام أبي بكر الصديق من المواقف الدعوية الكثير والكثير، يعني أمر عجيب في إسلام أبو بكر الصديق. ليه؟ يعني أنا لو جلست أتكلم من هنا إلى الصباح عن المواقف التربوية والدعوية في إسلام أبو بكر ما وسعني هذا. أبو بكر الصديق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان عرضت عليه الإسلام إلا وأصابته كبوة ما خلا أبا بكر. يعني إيه؟ توقف، فكر في الأمر، شوفوا ما خلا أبا بكر الصديق. ولما سئل أبا بكر الصديق في ذلك، لماذا دخلت الإسلام من الوهلة الأولى؟ ده أنت ما فكرتش أصلا، يعني ما 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 يعني من جربة قال أنا إني رسول الله، قال أشهد أنك رسول الله من غير تفكير. طب لماذا؟ قال: نحن ندعوه بيننا الصادق الأمين. فهو لا يكذب على أحد الناس، ما جربنا عليه كذب قط، أنه كذب على فرد من أفراد الناس. أيكذب على الله يقول بعثني ولم يبعث؟ وده العقل. كان لي مؤلف اسمه هذا عقل الصديق في مجلد كامل، فأين عقولكم؟ جمعت المواقف التي جمع فيها الصديق أو التي استخدم فيها الصديق عقله، موجود مطبوع، موجود في ظرف الفرقان. أبو بكر الصديق كان أعقل الناس يا جماعة، كان أعقل الناس رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق. وهذا العقل، وهذه من المواقف العقلية التي ذكرتها في الكتاب ووقفت معه وقفة طويلة، هو بمجرد أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبو بكر إنه أرسل إلي فأنا رسول الله، قال أشهد أنك رسول، ما فكرش، من رجل عقل جدا. ومن المواقف العقلية للصديق أن أبا بكر الصديق حرم الخمر على نفسه في الجاهلية قبل الإسلام، مع أن الخمر لم تحرم إلا في المدينة، أبا بكر لم يشرب الخمر. تمام، لماذا؟ لأنه مر على رجل وده العقل، ده العقل الرشيد، مر على رجل يشرب سكران وقاعد على جالس على قارئ طريق من قريش، فيأخذ العذراء الخراع يريد أن يأكلها، قربها من ثم يجد رائحة فيلقيها. فقال أبو بكر رجل عاقل، أهكذا تفعل الخمر بأصحابها؟ والله لا أضعها في فمي. شفت العقل؟ انظر إلى المخدرات ماذا تصنع في شبابنا وبناتنا، أهكذا؟ ألا يوجد رجل رشيد عاقل يقول أهكذا تفعل الخمر أو المخدرات بأصحابها؟ والله لا أضعها في فمه، في فمه رجل. لأن الخمر سميت خمر لأنها تخمر العقل، إذا سكر الإنسان يفعل أفعال لا يدري ماذا يفعل، ذهب عقله. الآن يفعل أفعال رجل مجنون لا عقل له. كذلك صاحب المخدرات بأنواعها، فأبو بكر الصديق كان معقل الناس. كذلك سجود الأصنام، قال لما بلغت الحلم أخذني والدي إلى حجرة فيها أصنام وقال هذه آلهتك وآلهة أباك، ثم تركني. انظر إلى عقله، هو رجل عاقل رشيد. قال فناديتها إني جائع فأطعموني فلم ترد علي، إني عطشان فاسقوني فلم ترد علي، فأخذت فهرا حجر من اليد فألقيت به أحدهم فوقع على ظهره، هذا الإله الصنم، ها قلت هذه والله لا تنفع ولا تضر ولن أعبدها أبدا. لسه هذا كان يعني كان عنده 14-15 سنة، وبكر الصديق أسلم عنده 30 سنة، يعني القصة دي قبل بعثة النبي بحوالي 20 سنة أو زيادة. تمام، كان عاقل، فهذا هو العاقل. فالنهاردة هؤلاء الصوفية وغيرهم الذين يعبدون المقابر والأضرحة يطلبون المدد من سيدي فلان والنفع الضر من جسة ميتة صارت تراب لا تنفع ولا تضر، أين عقوله؟ يعني حتى لا يوجد صنم أصلا لكي يعبدوه، لا دم القبر ده المقبور أصلا تحت الأرض فرض لا يوجد له. يعني في قرية من القرى كان في إله من هذه الآلهة تعبد، تمام، وأخذ الناس يعبدونه 50 سنة، مشايرين الأيام على هذه الأيام على النت، 50 سنة يذبحوا له الذبائح، وسيدي فلان راح وسيدي فلان جاء وسيدي فلان شرق وغرب وفلان راح فكانش تحمل حملته وفلان كان مريض، ويؤلفون القصص جماعة التجار اللي هم الذين يأخذون ايه صندوق النذور بيستفيدوا من وراه، فأرادوا أن ينقلوه من مكان إلى مكان آخر أفضل يليق به، عشان كان في بحر أو طريق سوف تمر، فأحفروا عليه فوجدوا في هذا القبر ها تمام رأس بقرة سيدي فلان ده كان بقرة متونة في المكان ده تمام، يعبدونها من دون الله، يقول هيكل الهيكل العظمي وجمجمة بقرة بعد 50 سنة. سبحان الله. فأبو بكر الصديق كان من عقل الناس، هذا هو العقل، العقل الذي يرشدك إلى خالقك تمام، العقل النير ولا العقول النيرة أو المتنورة هي التي ترشد أصحابها إلى الفطرة السليمة وهي عبادة الواحد الأحد سبحانه. أما إذا لم يرشده عقله إلى عبادة الواحد الأحد فهو أضل من حمار أهله، أضل من البهائم والحمير، كما وصفهم ربنا جل وعلا: لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولا أعين لا يبصرون بها ولا أنزل يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم عرض الإسلام على أبو بكر فنطق أبو بكر الشهادة. مجرد أن نطق أبو بكر الشهادة بدأ أبو بكر يدعو إلى الإسلام، 37 ونص بدأ يدعو إلى الإسلام. يا أبو بكر تدعو إلى الإسلام؟ لم يأمره النبي أن يدعو أحد. أبو بكر كان رجلا تمام مألفا مؤلفا، يعني يألف الناس والناس تألفه، وده درس تاني تربوي مهم، لابد أن يكون الداعية بلغة العصر رجلا اجتماعيا، اجتماعيا يعيش مع الناس، ما ينفعش الداعية يبقى في وادي والناس ايه في وادي آخر، لازم يبقى رجل اجتماعي في وسط الناس، يعيش هموم الناس، يعيش أحزان الناس، الناس تحبه. فكان كثير من شباب قريش يحبون مجالسة أبا بكر الصديق. ليه؟ لأن أبا بكر الصديق كان أولا نسابا، يعرف أنساب العرب، يعني نذاكر تاريخ كويس، كان أستاذ في التاريخ والأنساب تمام، حافظ الأنساب حفظ. في ناس في ناس عندها هواية حفظ حفظ الأنساب، يقول لك فلان هذا عائلة فلان من كذا وقبيلة فلان تيجي كذا وقبيلة فلان تيجي كذا، في ناس عندها هواية. فكان منهم، فكان مألوفا يألفه الناس أبو بكر الصديق، يحب الناس والناس تحبه. ولا لازم شرط أساسي في الداعية الذي يريد أن يدعو إلى الله أن يكون مألوفا عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن ده ايه؟ يألف، يحب الناس والناس تحبه، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، بقاش في خير ابدا. اما الانسان الذي يحب الناس والناس تحبه لا، هكذا يكون الداعية ايه؟ رحيم بالأطفال تمام. يعني قرأت بالأمس عمر الخطاب رضي الله عنها ذهب لولاية من إحدى الولايات مع أمير، فلا أمير الولاية، فجاء ابن من أبناء عمر فاحتضنه وقبله، فقال: هذا الوالي الذي ولى عمر على هذه الولاية الأمير؟ قال: أتقبل أبناءك؟ قال: نعم. قال: والله ما قبلت ابن من أبنائي قط. قال: إذن أنت لا تصلح للولاية، وعزله، لأنك لا ترحم الصغير. ومن شروط الوالي أن يكون رحيم بالصغير تمام. وحديث غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوف فقه عمر، شوف فقه عمر وفكر عمر تمام. فالداعية من باب أولى أن يكون رحيم بالصغير، يداعي بالأطفال، يحب الأطفال، يحترم الكبار، يمزح مع إخوانه وأصدقائه المزاح الذي لا يقلل من شخصيته ولا يضيع من هيبته ولا يمزح إلا حقا. فلابد يكون محبب حتى يسمع منه الناس. الناس لما تبقى واحد يكون، لما أي واحد يكون عنده مشكلة في القرية يلجأ إليك، اعلم أنك محبب عند الناس، وتألف وتؤلف. لما يكون اي واحد عنده هم يجي يحكي لك اعرف انك محبب الناس وتألف وتؤلف، فهذه تستغلها في الدعوة الى الله. فبدأ يدعو. فجاء في الايام الاولى ابو بكر الصديق بخمسة، هؤلاء الخمسة قامت على اكتافهم او قام على اكتافهم الاسلام، هم اللبنة الاولى في الاسلام. فجعل يدعوهم، منهم مين اسمع؟ عثمان، وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة، عثمان بن عفان، الزبير بن العوام بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاب لسه 17-18، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، تمام، وطلحة بن عبيد الله، دا من قبيلة أبي بكر الصديق. هؤلاء الخمسة كانوا من العشرة المبشرين بالجنة، وهم أول لبنة في الإسلام. طيب أبو بكر الصديق عندما دعا هؤلاء من أي كلية للدعوة تخرج يومئذ؟ كم مجلسا علميا حضره؟ كم جزءا كان يحفظه؟ كم حديثا كان يحفظه؟ لسه ما يحفظ، ربما لم يحفظ ولا آية، يدوب بس النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي فقال آمنت، ثم ذهب يدعو للإسلام. يعني لا يعلم الإسلام إلا الشهادة، إلا الشهادتين، الله أكبر. إذن الدعوة إلى الله وظيفة كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. الدعوة إلى الله لا تحتاج أن تكون موظف في الأوقاف لكي تدعو إلى الله، لا تحتاج أن تكون من خريج الأزهر لكي تدعو إلى الله، لا تحتاج أن تكون خريج كلية الدعوة وأصول الدين لكي تدعو إلى الله. الدعوة إلى الله لا تحتاج أن تكون قد خلصت كتابين ثلاثة. الدعوة إلى الله لا تحتاج أن تكون، الإنسان يدعو إلى الله وأبواب الدعوة مفتوحة. عشان تكون خطيب وشيخ ده لابد أن تكون طالب علم، لكن الدعوة لا تحتاج أن تكون خطيب وشيخ. يعني الآن وسائل الدعوة لا حصر لها ولا عدد، نستطيع أن نستخدم الفيسبوك والواتساب وجميع والإيمو وتويتر والتانجو واللانو والإنستغرام والتليجرام، كل هذه الأشياء وسائل التواصل الاجتماعي نستطيع أن نستخدمها ونسخرها ونطوعها للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنشر كل يوم حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على صفحتي، أنشر آية بتفسيرها، أنشر بعض الفوائد العلمية التي ترسل إلينا ونتأكد من صحتها. يعني هذه الأيام برضو هناك كثير من يروج لحديث الباطلة والموضوعة، وهذه لا ويبعث لك يقول لك أرسل دي لعشرين شخص وأنت بترسلها إنوي كذا، هذا باطل لا تتبعه، إنوي كذا وكذا وكواحد نوى كذا ربنا فرج عليه ووسع عليه، هذا باطل لا تفعله. لكن ننشر الأشياء الحقيقية الصدقاء. ابدأ بأهل بيته. وأعظم الدعوة هي الدعوة الصامتة. إيه الدعوة الصامتة هذه؟ ما هي الدعوة الصامتة؟ الدعوة الصامتة أن تكون قرآنا يمشي على الأرض، أن تكون سنة تمشي على الأرض. الدعوة الصامتة هي أن تعامل الناس بأخلاق الإسلام. الدعوة الصامتة هي أن تطبق الإسلام عليك. الدعوة الصامتة أن تتحلى بأجمل الأخلاق. يعني أخونا الشيخ محمد هيوب رحمة الله عليه كان مريض في آخر عمره بالسرطان، فذهب إلى مطروح ليشرب من ألبان الإبن وأبوالها، تمام، شهد. فجلس شهر كامل، بعد أربع شهور رجع ثاني يأخذ دورة ثانية. هو بعد أربع شهور قادل أخه الشيخ محمد، تراكد تراهمته سمته وجماله وعنده ابتسامة يعجز أعظم رسام أن يرسمها على لوحة من جمالها. كان عنده سبحان الله إذا رأيته رحمه الله رحمة واسعة كأنك رأيت رجلا من السلف الصالح، الأخ محمد هيوب رحمه الله. محمد هيوب رحمه الله كان صديق شخصي لي، كان من أقرب الناس إلي، من أقرب الناس إلى قلبي. بعد ما رجع بعد أربعة أشهر استوقفه أخ، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له من أنت؟ قال له أنا فلان. قال له يا شيخ أنت سبب التزامي. قال له أنا سبب التزامك؟ أنا أول مرة أراك، كيف كنت سببا لالتزامك؟ قال أنت من كنت من منذ 4 شهور تمر، كنت هنا في مطروح وتمر علي ذهابا وعودة بسمتك وهديك وأدبك وتلقي السلام علي وتبتسم بوجهي، هذا الذي دعاني إلى الالتزام. الآن كثير من الملتزمين منثرين من الالتزام بسوء أخلاقهم. يعني أنت مش محتاج أنك تكون شيخ الإسلام لكي تدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. بكر الصديق في الساعات الأولى أتى قم فأنذر، أتى بهذا العدد الضخم، أتى بهذا العدد الضخم. أول ما نزلت شبكات النت نزلت لهدف، أخرجها اليهود لهدف لكي يدخل الزنا والخنا ومواقع الخنا والزنا إلى كل بيت، بل يصير في كل يد إنسان. ما الذي حدث؟ قام شاب لم يبلغ من العمر 20 عاما، كان في إحدى الكليات طالب، وعمل أول موقع إسلامي من 20 سنة أو يزيد. ما كان بحاجة مواقع إسلامية ولا كان حد يعرف حاجة لسه عن النت، وكان وقتها طالبا، لا يزال طالبا، وهو موقع طريق الإسلام الآن الحالي. وأخذ يدور على المشايخ في المحافظات ويجمع منهم الأشرطة ويقوم بتنزيلها على هذا الموقع، فكبر الموقع وأصبح له صدى، فخاف عليه فباعه لمركز إسلامي في أمريكا يحافظ عليه وينفق عليه، وأخذ حق التنزيل عليه واشتراه الموقع هذا المركز الإسلامي ب3 مليون دولار. هو يومها لم يفكر في أن يكون إيه؟ ما صنع هذا الموقع لكي يتاجر به، هما أعطوها له. قال انظر بسبب هذا الموقع هناك آلاف مؤلفة دخلت الإسلام، فكل ما ينتفع منه من هذا الموقع إلى يومنا هذا في ميزان حسناته. ما في أحد وجهه لهذا، ما في أحد طلب منه هذا. هكذا ينبغي أن نكون. الإنسان يدعو إلى الله ويفنن، يتفنن في طريق الدعوة، يبدأ بآل بيته في بيته بزوجته وأولاده، ثم بجيرانه وأهله. عرف أخ تزوج تمام، كان شديد على أنسابه وأرحامه، فكانوا يكرهون الإخوة كره العمى، كان حماه يرى العمى ولا يرى الإخوة من سوء معاملة هذا الشاب له. فمات هذا الأخ رحمه الله، وكان من أهل القرآن وكان من الدعاء رحمه الله، أحسبه الله حسبه. شاهد، تزوج هذه الفتاة رجل آخر من الإخوة، وكان داعيا ذو خلق وبشاشة كما يصفون. غير تفكير العائلة تماما، وأصبحوا يحبون الإخوة حبا شديدا. هذا من إحسانه إليهم، فالنفس أسيرة الإحسان. كن داعية إلى الله بأخلاقك، بهديك، بسمتك، بأدبك، في عملك، في السيارة، في الأتوبيس، في أي مكان تذهب إليه، في المستشفى، في المحبس، في المشفى، في أي مكان. كن على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر كان رجل في اللحظات الأولى يأتي بهؤلاء. يقول العلماء لو لم يكن لأبي بكر الصديق في موازين حسناته إلا هؤلاء لكفى. بعد ذلك جاء بالرب السادس اللي هو أبو عبيدة بن الجراح تمام، أمين هذه الأمة. لقال لك لو ما فيش في ميزان حسنات أبو بكر الصديق غير الستة دول يكفي. فإذا مات الإنسان، إذا مات الدعي أنتنا وكنت شبه في هداية إنسان، كل من مات أغلقت صحيفته ووضعت في عنقه معه في قبره، إلا الذي يدعو إلى الإسلام، إلا الذي يدعو إلى الإسلام. إلا الذي كان سببا في هداية إنسان يأتي في قبره الرجل ده لما يصلي يكتبه في الصلاة، جيبه في الصلاة في صلاة، في الصيام في صيام، وهكذا. جاء رجل إلى أحد المشايخ وقال له: يا شيخ، أريد أن أعمل طالب عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم الشيخ وقال: اعمل عمرة عن نفسك، فما من عمرة تعملها لنفسك إلا وهي في ميزان حسنات نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه هو السبب في هذه العمرة، في هدايتك وهداية العالمين. فجميع أعمال الأمة في ميزان حسنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وما أنا إيه من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. كلها آيات تحث الإنسان على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولا آية. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك إيه حمر النعم. اسعى لهداية الناس واستقامة الناس، اسعى لهداية من حولك، كن مش على الهداية لمن حولك، بأخلاقك، بهديك، بأدبك، بسمتك، بعلمك، بمعاملتك في تجارتك. أفريقيا كلها وشمال شرق آسيا فتحت بلا سيف ولا غزوة. لماذا؟ بالتجار المسلمين. كان يذهبون يقولوا: إيه لهذا الجهاد بكام؟ بعشرة جنيه، بعشرة دينار. هو شايف الجهاز يساوي أكثر من عشرة دينار، يقولوا: يا عم الجهاز ده، والجهاز الثاني ده بخمسة دينار. هو شايف أبو خمسة دينار أفضل من إيه؟ أبو عشرة. يقول: لا، شايف أبو عشرة دينار أفضل من أبو خمسة. يقول: لا، أبو خمسة ده في عيب أنت لا ترى. لا، وفي تاجر يظهر عيوب السلعة التي يبيعها. تمام؟ أمن أنتم؟ نحن المسلمون. ما هو الإسلام؟ ويبدأ ينشرون الإسلام. انتشر الإسلام في أفريقيا وفي شمال شرق آسيا بالتجار الصادقين في التعامل. ما أحوجنا الأخوات الملتزمات أن تدعو أخواتهن إلى الالتزام، أن تدعو من حولها إلى الالتزام بأخلاقها. لكن لما تلتزم الأخت وتلبس النقاب وتظل تشاهد المسلسلات والأفلام والمسرحيات وتسمع الأغاني وهي منتقبة، هل سوف تلتزم أختها، أتلتزم أختها التي معها في البيت؟ مش ممكن. لما يبقى أخ ملتحي وأخلاقه سيئة ينهر هذا ويضرب هذا، لما يكون أخ ملتحي تزوج فتاة شافته شيخ الإسلام هو يضربها ليل نهار ويسبها بالليل والنهار، كيف تلتزم هذه الفتاة؟ كيف تحب الالتزام؟ عندما يرى أبناؤه في البيت عنجري متغطرس يضربهم يسبهم، لا رحمة في قلبه لأبنائه، كيف يحب أبناؤه الالتزام؟ عندما يراه جيرانه سيء الخلق لا يحسن إليهم ولا يتحمل أذاهم، كيف يحبه الناس؟ عندما سكنت في هذه العمارة كان نغسل السلم فكانت المية تذهب في الشارع، كان يأتي أحد الجيران تحت البيت يسبني ويرفع صوته واش، ولا أخرج إليه، ولا أخرج إليه. كلفت نفسي وأنا لا أطيق، عملت مصفى عشان لا تزيل من الماء بعيد عنه خالص نهائي، ولا تذهب إلى بيته. وهو لما يغسل وسيق الماء تروح للشوارع كلها. الله المستعان. كلفت نفسي وعملت مصفى حتى لا تذهب إليه المياه. الشاهد وأخذت أحسن إليه، ولما مرض زرته وأعطيته مالا، فصرت أنا من أحب الناس إليه وإلى أبنائه. ما كلمته كلمة، وأصبح يصلي معنا في هذا المسجد الصلوات الخمسة حتى الفجر. ما قلتوش تعالى صلي. تمام؟ بالإحسان. فالإنسان لابد أن يكون دعوة صامتة، يحسن، تحسن إلى من أساء إليه وتحسن لمن أحسن إليك. هكذا تكون أن أنا وأنت علينا الهداية الإرشادية، أما الهداية التوفيقية فهذه بيد الله. فيأتي أبو بكر في الساحة الأولى بستة، والستة يكونوا من عشر بشرين للجنة، وهؤلاء الستة يكونون بعد ذلك من أعمدة في الإسلام. أمين الأمة منهم أبو عبيد الجراح، عثمان بن عفان الخليفة الثالث، سعد بن أبي وقاص صاحب الدعوة المستجابة، الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي بأبي أنت وأمي، ولم يقولها إلا لطلحة. ما هذا؟ يا سلام. إذن أنت مكلف ساب ولطلحة، وقالها لطلحة، كان يرمي بين يديه في غزة أحد. نعم، تحمل السيف عن يديه ورمى بين يديه الاثنين. تلقى طلحة بن عبيد الله السيف عندما جاء رجل يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزة أحد، فتلقى طلحة بن يديه السيف على يديه حتى قطعت أصابعه رضي الله عنه. شاهد هذا هكذا ينبغي أن نكون. إخواننا إحنا مقصرين في حق إخواننا، حق الناس جميعا. إحنا لا يعني لو نحتاج، أول حاجة نحتاج من الإخوة جميعا أن يتعلموا فنون الدعوة لله، تجين من الإخوة جميعا أن يتعلموا فنون الأخلاق، تحتاجين من الإخوة جميعا أن يتعلموا الدعوة الصامتة، نحتاج من الإخوة جميعا أن يتعلموا والأخوات فن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إن نكون هداة للناس لأبنائنا وأهلينا وعشيرتنا وعشائرنا قبل أن نكون لخيرنا. فأبو بكر الصديق في الساعات الأولى، أبو بكر الصديق قال علمت لم يكذب علينا، فكيف يكذب على ربي؟ يقول عزت له. وهذا أيضا يدل أي حديث يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحته تعمل به ولا تسأل، تصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. أيها الإخوة الفضلاء، لو لم نخرج من هذا الدرس إلا بحب الدعوة والعمل للدعوة والنشاط في الدعوة إلى الله والسعي في هداية الناس لكفى. لو لم نخرج من هذا الدرس إلا ونحن عازمون على أن نغير من أنفسنا، من أنفسنا ومن أخلاقنا ومن سمتنا حتى يحب الناس دعوتنا لكفى. لو لم نخرج من هذا الدرس إلا بالعزيمة القوية ألا نكل ولا نمل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لكفى. أحيانا الإخوة المساكين الذين يقومون الشوارع يعملون في البلدية، معظمنا يمر عليهم كده وهو يعني متعجرف لا يلقي عليهم السلام، لماذا؟ هؤلاء مسلمين. أنا أتعمد هؤلاء أبتسم في وجهه أقول السلام عليكم. الآن أنا وجاي إلى الدرس لقيت واحد تعبان مرهق من الشمس وقاعد قلت له السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماسك سيجارة في يده. على فكرة السجاير حرام. بعد أن ابتسمت في وجهه قال لي ماشي يا عم الشيخ، وتركته مضيت. أخي من الأخوة في بنزينة مشهورة اللي هي في الكافوري هذه كبيرة، عاملين فيها خدمة تزويد الهواء مجانا، فدخل على وبعض الناس تعطيه بعد الخروج، فدخل عليه أخونا الشيخ أحمد شرير ربنا يحفظه، فقال السلام عليكم. قال عليكم السلام ورحمة الله. فبعد ما عباله الهواء بيديه يعني إكرامية 5 جنيه، قال له والله يا عم الشيخ لن أخذ منك شيء. قال ولما؟ قال أنا أعمل في هذا العمل منذ سنوات، أنت أول إنسان يرد علي السلام، أول واحد في حياتي يرد علي السلام. هذه شغلانة إلقاء السلام دعوة، شأ السلام دعوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهديين، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سبب لمن اهتدى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.